بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا الأطهار والأمجاد، يا نبعة الأطهار والأمجاد وابن الرضا وأبا الإمام الهادي، يا علة التكوين والإيجاد، أنت الجواد أنت الجواد. كعبة المرتاد، حضرت بمولدك الشريف حكيمة في ليلة الميلاد، وهي عظيمة ولدتك يا ابن الطيبين كريمة، وتهللت فرحا بذا الميلاد. اليوم 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 دين الله أصبح قيما، والخلق أضحى في هواك متيما، والسعد في الدارين صار مخيما، وبنور وجهه قد أضاء الوادي. يا خير مولود أطل على الورى، ولدين كل الأنبياء قد انبرى، أنت التقي وخير من وطأ الثرى، يا منبع الإصلاح والإرشاد. قد أنكروا فيك الإمامة في الصغر، وإليك أثبتها المهيمن في السوار، وكذلك المختار أكد في الخبر. الجواد الجواد أن الجواد خليفتي والهادي. يا بضعة الزهراء والكرار أنت الإمام وحجة الجبار في أرضه وخليفة المختار وإلى الهدى والدين خير عمادي. أنت إلا دوحة الإيمان وابن العفيفة خيرة النسوان. يا عالم الفرقان والقرآن وشفيع شيعته بيوم معادي. ما زلت للإسلام أكبر نعمة وإلى الورى قد كنت أعظم رحمة. يا من قضى للناس كل ملمة يا مقصد الطلاب والوفاد. يا وارثا خلق النبي محمد وطباعه وعلوم عترة أحمد. يا حجة الباري وأكرم سيدي وجواد أهل البيت والأجواد. نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى مقام العترة الطاهرة سيما بقية الله في أرضه وحجته على عباده الإمام المنتظر المهدي عجل الله فرجه الشريف، وإلى مراجعنا العظام وإلى الأمة الإسلامية جمعا في هذه المناسبة العظيمة الميمونة، ألا وهي ولادة إمامنا وسيدنا الإمام محمد الجواد باب المراد تاسع الأمناء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. في الرواية عن السيدة حكيمة أخت الإمام الرضا وهي جليلة القدر عظيمة المنزلة، قالت لما كنت عند مولاي الرضا قال أختاه استقبلي ولدي محمدا فإن سبيكة تلد به الساعة. تقول حكيمة فلما خر مولاي الجواد ساجدا لله جل وعلا والنور يصفع منه لففته في خرقة وجئت به إلى مولاي الرضا سلام الله عليهم، فقال أختاه حكيمة إن هذا المولود ما من مولود أعظم بركة على شيعتنا من. لماذا يخص الإمام الجواد عليه السلام بالبركة مع العلم أن أهل البيت عليهم السلام كما ورد في الزيارة الجامعة السلام على محل بركة الله، فلماذا تختص البركة في الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه؟ حقيقة هذه البركة متشعبة وكثيرة. البركة في الإمام الجواد بركة لها نواح كثيرة، يعني الخير الكثير، النفع الكثير، كما ورد في الرواية عن الصادق عليه السلام عندما سئل ما معنى وجعلني مباركا، قال كثير النفع كثير الخير. أولا مثلما تجلت قدرة الله جل وعلا في بني إسرائيل في أن جعل النبوة والرسالة في المسيح عيسى بن مريم وأجرى على يديه تلك الكرامات الباهرات من شفاء المرضى وما شابه، أجرى الله قدرته وتجلت عظمته في آل محمد في الإمام أبي جعفر الجواد سلام الله عليه، فقد ظهرت تلك القدرة الإلهية في الإمام الجواد في تحدثه وهو في المهد، في قدرته وإجراء الكرامات الكثيرة على يديه كما سيأتي طبعا لخصوصية، وهي أن إمامة الإمام مبكرة، فيعرف الجميع أن هذا إمام وهو ماذا؟ وهو في المهد، أنه حج لله، أنه خليفة الإمام الرضا سلام الله عليه. وهناك بركة أيضا عقدية رايح نتحدث عنها. بداية البركة التي ذكرناها وهو إجراء هذا الأمر، ليش الإجراء في الإمام الجواد عليه السلام؟ أولا كما ذكرنا كما أجرها الله في بني إسرائيل أيضا لها ماذا؟ لها هدف، لها غاية. اليهود آنذاك كانوا يعني ينظرون إلى أنه لا نبي ولا رسالة بعد الكليم موسى بن عمران، وأنهم هم كذا وهم من يمسكون بزمام الأمر وهم ما شابه، وإذا الله سبحانه وتعالى يكذب افتراءهم ويأتي بالمسيح عيسى بن مريم وتجري عليه. هذه حصلت في أيام الإمام الجواد لما ظهرت الفرقة الواقفية وكذبت الإمام الرضا سلام الله عليه، وكذبت يعني حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وافترت افتراء، وإذا سبحان الله يولد الإمام الجواد سلام الله عليه وتنتهي هذه الفرقة، لا يوجد لها ذكر أصلا ببركة من؟ ولادة الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه. تنتهي هذه الفرقة كما أن بني إسرائيل أولئك اليهود انتهى ذكرهم أثرهم في ذلك الوقت ببركة ولادة المسيح عيسى بن مريم، كذلك الفرقة الواقفية انتهت ببركة ولادة إمامنا أبي جعفر الجواد صلوات الله وسلامه عليه. هذا جانب. الجانب الآخر كما ذكرت إظهار الكرامات، وهذا شيء تجلى في الإمام الجواد في أيام الإمام الرضا، تظهر هالأمور. مثلا يأتي محمد ابن ميمون إلى الإمام الرضا سلام الله عليه، يجي محمد ابن ميمون إلى الإمام الرضا يقول له يا ابن رسول الله إني لأشتكي العلل، أنا أشتكي العلل وأشتكي يعني الأمراض، وأنا يعني ذهبت إلى الحكماء ذهبت إلى الأطباء ما حصلت على نتيجة، يقول كتب لي كتاب قال أقصد بيتي في المدينة. روح إلى بيتي في المدينة. يقول بيت الإمام في المدينة ليس فيه إلا طفل رضيع وهو الإمام الجواد سلام الله عليه يعني. فهل الإمام يوكلني إلى هذا؟ قلت هؤلاء أهل بيت قولهم صدق. يقول قصدت دار الإمام، خرج موفق الخادم ابن ميمون ما عنده، قلت له أحمل كتاب من عندي مولاي الرضا صلوات الله وسلامه عليه، قال انتظر. ثم أفرد لنا حجرة وأدخلنا إلى تلك الحجرة وجاء يحمل رضيعا في مهده وهو الإمام الجواد عليه السلام، وإذا بالإمام بلسان فصيح بليغ، لسان فصيح بليغ مثل ما أنطق الله المسيح عيسى ابن مريم فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبية، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وإذا بهذه البركة تتجلى في إمامنا أبي جعفر الجواد سلام الله عليه ينطق فصيحا بليغا، قال يا ابن ميمون فض الكتاب. سبحان الله، يقول تحدث الإمام في مهده. يقول نشرت الكتاب، قال إذن مني، يعني أنزل رأسك عند مهدي. يقول أنزلت رأسي فما أحسست إلا بيده الطاهرة قد مسحت على رأسي وعلى بصري، فلم أجد ألما ولا علة ببركة الإمام الجواد. هذا يعني هذا التجلي للبركة التي في المسيح عيسى بن مريم تتجلى في إمامنا أبي جعفر الجواد صلوات الله وسلامه عليه. هذا جانب. جانب آخر، إمامة الإمام المبكرة، هذه الإمامة التي يعني برهنت واتضح للعالم بأسره أن الإمامة هي جعل الله سبحانه وتعالى، جعل تكويني من الله، لا دخل لزيد أو لعمر في هذا الأمر، وإنما هي إمامة من الله سبحانه وتعالى. وهذا شيء تجد تجلى في الإمام الجواد من خلال علماء ذلك الوقت، من علماء مدرسة أهل البيت كيف كانوا مع الإمام كما سنذكر نموذجا، ومن خلال المناظرات اللي حصلت مع الإمام الجواد من قبل العلماء العامة بشتى طبقاتهم، وكيف كانوا متصاغرين أمام علم الإمام وعظمة الإمام الجواد سلام الله عليه. الموقف الأول، كيف كانت نظرة مثلا علماء مدرسة أهل البيت، مثلا واحد من علماء مدرسة أهل البيت وهو عالم جليل جليل القدر عظيم المنزلة وهو سيدنا علي بن جعفر ابن الإمام الصادق سلام الله عليه، هذا نموذج علي بن جعفر، احفظ الاسم، له كتاب اسمه مسائل علي بن جعفر، فقيه من فقهاء مدرسة أهل البيت، يعني إذا قلنا بأنه أفضل أولاد الإمام الصادق بعد أخيه الإمام الكاظم عليه هذا أمر مسلم به. هذا يصير إلى الإمام الجواد شنو؟ عمه أبيه، وبعد عم الإمام الجواد يصير عم الإمام الرضا. رجل جاوز 70 سنة من العمر، له حلقة درس في مسجد النبي صلى الله عليه وآله، يحضر عنده المئات في التفسير واللغة والفقه، فقيه عالم جليل. يقولون فجأة وهو جالس يلقي الدرس وإذا به قطع درسه، قام مسرعا إجى ناحية باب المسجد، شنو صاير؟
وإذا به يستقبل غلام.
والإمام الجواد كان عمره 8 سنوات، انحنى على رأس الإمام وعلى يد الإمام قبلهما وجاء بالإمام، جلس الإمام والإمام يقول له عماه اجلس، قال لا اجلس سيدي يا ابن رسول الله. لاحظ شلون التسليم، لاحظ شلون معرفة الإمامة. طلع الإمام الجواد، شيعه علي بن جعفر إلى الباب، انحنى على يد الإمام. علي بن جعفر كم عمره؟ جاوز 70 سنة من العمر، والإمام الجواد شقد عمره؟ 8 سنوات، وهو عم من؟ عم أبيه، مو بعد عم الإمام، عم أبيه. لكن شوف المعرفة لتجعلنا نعرف عظمة الأئمة عليهم السلام، نعرف مسألة التسليم للإمام. لاحظ النموذج اللي علمنا، وقلبي لكم ورأيي لكم ونصرتي لكم. لاحظ شوف النموذج، شيع إلى الباب، قبل في يده، قبل في رأسه، رجع. الآن اللي موجودين احتاروا على رؤوسهم الطير. يا ابن جعفر أنت عم أبيه وتصنع به هكذا، تقبل يده، تقبل رأسه، تستقبله، تجعله يجلس في مكانك، شلون؟ فقبض على لحيته البيضاء، لحية شيبته البيضاء، ودموعه تنحدر على خديه، قال ما تقولون؟ إذا كان الله لم يرضى لهذه الشيبة بهذا الأمر، ورضي لهذا الغلام بهذه الإمامة. شوف النموذج شلون يعلمنا كيفية التعامل مع الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا أمر. الأمر الثاني، المناظرات اللي حصلت لما جمع المأمون أكثر من 40 عالم من علماء البلاط آنذاك، وعلى رأسهم قاضي القضاة يحيى بن أكثم، من 40 منطقة. الشيخ المفيد يقول في إرشاده، يقول هؤلاء العلماء جمعوهم، يعني من البصرة، من الكوفة، من بغداد، من المدينة، من مكة، من شتى الأمصار الإسلامية جاءوا بهم، جاءوا بالإمام، أجلسوه على مرتفع، الإمام أجلسوه على مرتفع. قال يحيى أسأل يا ابن رسول الله؟ قال سل إن شئت، اللي تريد اسأل عنه. فبدأ يسأل، والمسألة مر عليكم كثيرة، أنا من باب تذكير، ما تقول في محرم قتل صيدا؟ فقال له الإمام وضح شنو قتله، محرم للعمرة، للحج، كذا كذا. تحير الرجل. الشاهد واصلوا في مسائلهم، مسألة بعد مسألة، مسألة بعد مسألة، إلى أن كلوا وملوا، تعب. تصور جالس قدام واحد، وهذه بديهية المسألة، أوقف قدام واحد ما شاء الله، سميه احنا مثلا إذا شفنا واحد حادق في الفكر نقول هذا كمبيوتر، زين؟ كل ما تسأل يجاوب، كل ما تسأل تتعب، كل ما تسأل مسألة من هنا من هنا من هنا من هنا من هنا تتعب، تعب. كلوا، ما هذا؟ شنو هالبحر المتلاطم؟ لأن هذا شنو معلوماته؟ مكتسبة. وهذا شنو معلوماته؟ فتح لي رسول الله 1000 باب من العلم، يفتح لي من كل باب 1000 باب. هذا معلومات أخذها من زيد وعمر، وهذا معلومات شنو؟ وعلمناه من لدنا علما. أرادوا القيام، قال لهم المأمون وين؟ أتسألوه ولا يسألكم؟ انتوا الحين طايحين سؤال 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 سؤال، خلوا له يسألكم مسألة واحدة. فاصفرت الوجوه وتغيرت الألوان، قالوا احنا الآن نسأل ما احنا قادرين، شلون يسألنا؟ فقال الإمام: يا من اجتمعتم أخبروني عن رجل نظر في الصباح إلى امرأة نظرة حرام، ثم في الضحى حلال، ثم في العصر حرام، ثم في العشاء حلال، ثم في أول الليل حرام، ثم في آخر الليل حلال. ستة أحكام على امرأة واحدة ما تغيرت المرأة. ما جابوا مثلا غريبة وقريبة تحل له ما تحل له، هي امرأة واحدة والرجل واحد ما تغير. فقال المأمون: أجبهم يا أبا جعفر، فلو جلسوا طيلة الدهر ما أجابوك عليها. فقال الإمام سلام الله عليه: هو رجل نظر في الصباح إلى جارية جاري، جار عند جارية، نظر إليها نظرة بريبة، نظرة الأولى محرمة، اشتراها حلت له، اعتقها حرمت عليه، تزوجها حلت له، ظاهر منها حرمت عليه، كفر عن ظهاره فحلت له. فتعجبوا وانبهروا وقاموا مطأطئين برؤوسهم. سنه سنه ايش كثر شهدت بحق كتب، سنه ورث من والده، سنه لبس تاج الامام بصغر، سنه ابو جعفر منار الهاشميه. سلم على محمد، حط بالرحل عند باب المراد، حط بالرحل عند باب المراد، حط بالرحل عند باب المراد، واسأل الله بالإمام.
أنا ما أنا متعود أجيب له جلوة في المجلس المبارك، لكن ليلة ميلاد الجواد باب المراد، باب المراد سلام الله يعني، وبالفعل باب المراد. وأنت تلاحظ في زيارة أكو خصوصية، اللي راح إلى زيارة إمام الجواد أكو خصوصية، السلام على الآية العظمى والحجة الكبرى، هذه لا تجدها اللفظ إلا في الإمام الجواد، ولا تجد السجود مرة ومرتين والاستغفار إلا في زيارته. هناك خصوصية ترى، باب المراد محمد الجواد على بابك سيدي هذه الليلة. حط بالرحل عند باب المراد، واسأل الله بالإمام. حط بالرحل عند باب واسأل الله بال لد به، اندهاك أمر عظيم فهو باب الرجاء كريم الأيادي. حط بالرحل عند باب واسأل الله بالإمام، ذاك باب إلى بلوغ الأمان، وشفيع يوم اللقاء في المعاد. لم يخب من أتاه في أي أمر، فهو غوث إلى جميع العباد. حط بالرحل عند باب واسأل الله بالإمام، غاية الجود عند باب الجواد، سيد الكون من خفي وبعد، جوده مصدر إلى كل جود، كيف لا وهو علة الإيجاد. حط بالرحل عند باب بالإمام حجة الله في الأنام جميعا، ووصي لسادة الأمجاد، وكراماته بدت للبرايا واضحات يعرفن في كل نادي. حط بالرحل عند باب واسأل الله بالإمام، كم له عند وضعه من مزايا، أظهرت أنه إمام وهادي، نوره شع في الولادة كالبد، مضيئا بنور الوقاد. حط بالرحل عند باب المرا واسأل الله بالإمام، وكفاهم عن المصابيح طرا، ما بدا من ضياء وجه الجواد، صوته عند وضعه كان ذكرا في سجود لله رب العباد. حط بالرحل عند باب المرأة وسأل الله بالإمام الجواد، أصلي وسلم صلوات وسائل 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 وسائل، إجاتك يا الجواد اعتذر، وسائل وسائل وسائل، ودمعي ودمعي أبوج خدي، وسائل 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 وسائل، ترى 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 ما ضلت بعد عندي، وسائل الوسيلة انتهم إلى رب البرية. اللهم صل على محمد وآل محمد، محمد اللهم صل على محمد وآل محمد، فلما حملت خير الإماء سبيك بإمامنا أبي جعفر غوث الصريخ باب المراد، سليل الطاهرين آل رسول الله، ازدادت نورا وبهاء وخفة واتساعا في بطنها، وكان يشرق من وجهها نور عظيم من نور ابن رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد محمد هذا وكلما مر عليها شهر ازدادت في الحسن والجمال. وفي هذا المعنى يقول الشاعر: أفلح من يصلي اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما أراد الله تعالى إيجاد حجته وسراجه ونوره وبرهانه، دخلت حكيمة على إمامنا الرضا فقال: أختاه استعدي لاستقبال النور. قالت حكيمة: فجئت إلى سبيك وجلست بين يديها وقرأت عليها شيئا من الذكر الحكيم، وقد بزغ نور عظيم، فمن كشف النور إلا بمولاي الجواد.